قال الإمام البخاري رحمه الله سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب. وقال فضيل عن حسين عن مجاهد متكئا الأترج. قال فضيل: الأترج في الحبشية متى. وقال ابن عيينة عن رجل مجاهد متى كل شيء فطئ بالسكين. وقال قتادة: لذو علم عالم بما عامل بما علم. وقال ابن جبير: سواع مصفوف الفارسي الذي يتقي طرفاه كانت تشرب به الأعاجم. وقال ابن عباس: تفلتون تجفلون. وقال غيره: غيابة الجب كل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. والجب الرقية التي لم تطوى لمؤمن لنا بمصدق أشده قبل أن يأخذ في النقصان. يقال: بلغ أشده وبلغوا أشدهم. وقال بعضهم: واحدها شد. والمتكأ ما اتكأت عليه لشراب أو لحديث أو لطعام. وأبطل الذي قال الأترج. وليس في كلام العرب الأترج. فلما احتج عليهم بأنه المتكأ من نمارق فروا إلى شر منه وقالوا: إنما هو المتك ساكنة التاء، وإنما المتك طرف البظر. ومن ذلك قيل لها مكاء وابن المكاء. فإن كان ثم أترج فإنه بعد المتكى. شغفها يقال بلغ إلى شغافها وهو غلاف قلبها. وأما شعفها فمن المشعوف. أصب إليهن أميل إليهن حبا. أدغاث أحلام ما لا تأويل له. والدغث ملء اليد من حشيش وما أشبه. ومنه: وخذ بيدك دغثا. لا من قوله أدغاث أحلام. واحدها دغث. نمير من الميرة. ونزداد كيل بعير ما يحمل بعير. آوى إليه ضم إليه. السقاية مثيال. تبتأ لا تزال. حربا محربا محربا يذيبك الهم. تحسسوا تخبروا. مسجات قليلة. غاشية من عذاب الله عامة مجللة. قال: باب. استيئسوا يئسوا. لا تيئسوا من روح الله معناه الرجاء. خلقوا نجيا اعتزلوا نجيا. يتناجون: الواحد نجي. والاثنان والجمع نجي وانجيا. قال: باب قوله: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ما يتعلق بسورة الهود انتقل إلى ما يتعلق بسورة يوسف، وعلى عادته وطريقته يأتي لأول الأمر بكلمات متفرقة من السورة ويبين معاني تلك الكلمات، ثم يأتي لأبواب يذكر تحتها بعض الأحاديث المتعلقة بتلك التراجم التي يترجم بها والتي هي تتعلق بآيات من تلك السورة. وأول هذه الأبواب المتعلقة بالآيات المترجم فيها بالآيات التي أورد تحتها أحاديث تتعلق بتلك الآيات، قول الله عز وجل: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ثم أورد تحتها الحديث الذي سبق أن تقدم في أخبار الأنبياء وفي غير أخبار الأنبياء وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل له هذا الشرف وهذا الفضل في النسب، وهو أنها سلسلة أنبياء، كل واحد من هؤلاء الآباء الثلاثة له أبوه وأبو أبيه وأبو أبيه، كلهم من أنبياء الله ورسله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو الكريم يوسف الكريم ابن إسحاق الكريم ابن يعقوب الكريم ابن إسحاق الكريم ابن إبراهيم الكريم، فهي أربع صفات لأربعة أشخاص. وهذا إنما هو فيما يتعلق بالنسب، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأطولهم وسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي اختص به يوسف هذه السلسلة التي هي سلسلة الآباء المتتابعون المتوالون الذين هم من رسل الله عز وجل.
قال باب قوله لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، قال أكرمهم عند الله أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. تابعه أبو أسامة عن عبيد الله.
وهذا حديث أيضا يتعلق بيوسف عليه الصلاة والسلام وبيان كرم نسبه وشرف نسبه، وأنها سلسلة مباركة سلسلة للأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله أجمعين. وهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس، قال عليه الصلاة والسلام أكرمهم عند الله أتقاهم، قال ليس عن هذا نسأله، قال فأكرمهم نبي الله، فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. المقصود بهذا كرم في النسب وشرف في النسب، لأن هذا اختص به يوسف وتميز به يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه السلسلة المباركة، هي سلسلة الأنبياء سلسلة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم أولا سألوا من الأكرم فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن أكرمهم عند الله أتقاهم، كما هو نص القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس عند الله أتقاهم، إن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم وهو مكرم عند الله ومنزلته رفيعة عند الله عز وجل. قالوا ليس عن هذا نسألك، فأجابهم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالكرم من حيث النسب والسلسلة المباركة التي هي مسلسلة بالرسل الكرام، فقالوا ليس عن هذا نسألك، فقال عليه الصلاة والسلام عن معادن العرب تسألوني، يعني أصولهم ومنابتهم و يعني ما كانوا عليه في جاهليتهم. فقال عليه الصلاة والسلام فعن معادن العرب تسألوني، قال نعم، قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، يعني من كان خيرا في الجاهلية ثم كان خيرا في الإسلام، من كان عنده عنده منزلة وعنده أخلاق كريمة وعنده صفات حميدة في الجاهلية، ثم من الله عليه بالإسلام فصار بهذا الوصف الذي هو كونه خيارا في الجاهلية ثم كان خيارا في الإسلام، وكان ممدوحا محمودا وهو في الجاهلية، ثم كان محمودا ممدوحا في الإسلام مع فقهه ومعرفته بأحكام الله عز وجل وسيره إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة وعلى هدى. وهذا مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان في الجاهلية صاحب منزلة رفيعة وصاحب أخلاق كريمة صاحب صفات حميدة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك جماعة كثيرون من الصحابة كانوا على هذا الوصف سادة ومرموقون في الجاهلية، ثم لم يزدادوا في الإسلام إلا علوا ورفعة. وسبق أن مر بنا القصة التي جرت بينه وبين ابن الدغنة، وأنه لما أوذي في مكة وخرج على فرسه وقال له أين تريد يا أبا بكر، قال إني أريد أن أهاجر لأنه قد أوذي، قال مثلك لا يخرج، مثلك لا يخرج، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين وكذا وكذا، وذكر شيئا من صفاته التي كان معروفا بها. يقول هذا الرجل الكافر له، يقول له هذا الكلام، ثم إنه طلب منه أن يرجع وأن يبقى في جواره وأمانه، رجع وجعل يطوف في أهل مكة وقال أن أبا بكر في جواره فلا يقربنه أحد ولا يتعرضن له أحد. فكان رضي الله عنه وأرضاه سيدا في الجاهلية، ثم كان في الإسلام سيدا وزاد شرفا ونبلا وعلو منزلة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. قال فعن معاذ العربي تسألون، يعني إذا كان هناك أنساب شريفة وأخلاق كريمة وأعمال جليلة وأعمال وصفات حميدة في الجاهلية، ثم جاء الإسلام والتزم بشريعة الله واستقام على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فصارت حياته حياة عز وسؤدد في جاهليته وفي إسلامه. فهؤلاء هم الخيار إذا حصل الفقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو أساس الخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. قال: من كان خيارا في الجاهلية خيارا في الإسلام، وخيارا في الإسلام إذا حصل الفقه في دين الله عز وجل.
قال باب قوله: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، سولت زينت. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وألقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله. كل حدثني طائفة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. قلت: إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت بينا أنا وعائشة أخذتها الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث. قالت نعم. قال لعل في حديث تحدث. قالت نعم. وقعدت عائشة. قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فورد تحتها هذا الحديث المتعلق بقصة أم المؤمنين عائشة وتبرئة الله عز وجل إياها مما حميت به من الإفك. وهذان الحديثان وهذا الحديث هما قطعة من حديث الإفك الطويل الذي سبق أن مر ويأتي. والمقصود من إراده هنا كون عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن مثلهم كمثل يعقوب بنيه، حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهو من أجل أنه جاء في حديثها هذا المثل الذي ضربته بنفسها، وأن حالها معهم كحال يعقوب مع بنيه، وأنها تقول كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من هذين الطريقين هنا اشتماله على هذه الآية وتذكر عائشة بها، وأن حالها يشبه حال يعقوب عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق عن مرة كما قلت ويأتي، وفيه في هذا الذي ذكره المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم حال عائشة هل هي بريئة أو غير بريئة، ولم يعلم إلا بالوحي الذي نزل عليه في براءتها. قد مكثت مدة وهي تعاني من الألم ومن الشدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لها ويقول إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بالأمن فاستغفري وتوبي. فلو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيوب لم يخفى عليه ذلك، لأن هذا من جملة الأمور المغيبة، ولكنه لم يعلم إلا الوحي الذي نزل عليه بعد فترة. والحديث سبق المرة وسيأتي أيضا في سورة النور.
قال بعض قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقال عكرمة هيت لك بالحورانية هلم. وقال ابن جبير تعالى قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال هيت لك، قال وإنما نقرأها كما علمناها مثواه مقام وألفيا وجدا ألفوا آباءهم ألفينا. وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة.
وهذه الترجمة تتعلق بقوله وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وذكر عن ابن مسعود ما يتعلق بالآية وأنه قال إنما نقرأ كما علمنا، ثم ذكر الحديث الذي فيه دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام على قريش بعد أن اشتد إيذاؤهم له، وأن يحصل لهم ثنية ثني يوسف، يعني الشداد المنحلة السنوات التي حصل فيها القحط والجدب، فحصل لهم سنة اشتد فيها القحط والجدب حتى أنهم حتى أكلوا العظام من شدة القحط والجدب وقلة ذات اليد، حتى صار الواحد منهم ينظر إلى السماء فلا يرى فيرى بينها وبينه وبينها مثل الدخان من شدة الضعف والقحط الذي قد حصل. قال الله فرق اليوم في السماء ودخان مبين، وهذا يعني كأنه يريد أن هذا الذي قد حصل وأن الذي شاهده الناس في هذه السنة المجدوة هذا هو الذي عناه الله عز وجل.
قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة.
يعني يريد بهذا أن الدخان قد مضى وأن البطشة أنها قد مضت وأن المراد بالدخان هو الذي قد حصل، لكنه جاء في الحديث أن لا تقوم الساعة حتى يروا عشر آيات، وهذه العشر آيات هي من الأمور التي يقر قيام الساعة ومنها الدخان ومن العشر الآيات التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن حصل لهم يعني هذه الهيئة وهذا الذي قد حصل من شدة الجوع ومن شدة القحط والجذب، ولكن الدخان الذي يكون بين هذه الساعة والذي هو من ضمن العشر الآيات الثابتة في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي منها خروج الدجال وخروج الشيخ ضاربها والدافة وذلك يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وغير ذلك خروج الريح، كل هذه تأتي قرب قيام الساعة وهي من العلامات القليلة من قيامها، ليست من العلامات البعيدة من قيامها والتي تمضي التي تأتي قبلها لوقت طويل، وإنما التي إذا جاءت علم الناس أن الساعة أوشكت وأنها قريبة الوقوع وقريبة الحصول. وهنا أتى بقوله بل عجبت ويسخرون مثل القراءة وهي بسورة الصافات، وليست هنا إنما أتى بها هنا، ليس هناك ما أتى بشيء يوضع غرضهما الإتيان بها، وإنما تلمس العلماء إتيانها بهذا المكان وأن وأنه قد حصل العجب من كونهم حصل منهم ما حصل من تحصر الإسلام ومن الإله، وأنهم يسخرون وهم يوحدون إلى الخير ويسخرون ويطلب منهم أن يدخلوا في الله عز وجل وهم يسخرون.
قال مصواب مصواب وأرجع يا وجدا وعن أبرهم
وهي على قراءة عجبه الرفع الضمير يرجع الله عز وجل المتكلم هو الله، وهي دالة على صفة العجب لله عز وجل وأنه يعجب، وقد جاء في الحديث إثبات صفة العجب لله عز وجل، لكنها أيضا ثبتت بهذه القراءة لأنه على أن الضمير على أنه ضمير التكلم هو الله المتكلم هو الله عز وجل، فإن العجب صفة له، وأما إذا كان خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو العجب للرسول والإخبار عن عجب الرسول، لكنه على قراءة أضاف كيف العجب من الله عز وجل وهي من آيات الصفات، وهذا من فوائد القراءات، لأن القراءات لها فوائد يكون في بعض القراءة ما ليس في القراءة الأخرى، وهذا من فوائدها لأنه على قراءة الرفع فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل، وعلى قراءة الخطاب على قراءة التكلم صفة إثبات صفة العجب، وعلى قراءة التكلم ليس فيه إثبات صفة العجب لأن هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مضافة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الشرح فيه شيء يعني في مناسبة الآية يعني تلمس ومحاولة لفائدة الهداة والشرور
نقرأ بنا بعد بنا بعد حاسم
كتابة قال هو يقول ومن طريق الضحاك ابن عباس قال سبحان الله حجبا
قال وكان يفضل على الكسائي في القراءة أنه قال يعجبني أن أقرأ بل عجبت بالخم خلاف الجهمية
عجبته لأنه يعني فيه بس صفة العجب الجهمية ينكرون الصفات يعني ينكرون الصفات وهذا فيه بس صفة يعني على قراءة الرفع تكون آيات صفة وعلى قراءة النصب ليست من آيات صفة على قراءة الخطاب بل عجبت الخطاب للرسول ليست من آيات صفة بل عجبت الا تكون من هذه الصفات يعني يتكلم هو الله عز وجل بل عجبت ويسخرون تكون من هذه الصفات على خطأ التكلم وعلى الخطاب ليست من هذه الصفات
قال باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله وحاشا وحاشا تنزيه تنزيه واستثناء حصحص وضح. قال حدثنا سعيد بن سليم قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى رسل شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
وهذه ترجمة تتعلق بهذه الآية رسول الله عز وجل لما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك أسألوا ما ذا المسجد الله تقطع عن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم. أورد تحت هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر في أخبار الأنبياء وفي غير أخبار الأنبياء ونأخذ منه جملة الوصف المتعلقة بيوسف عليه الصلاة والسلام لأنه ذكر شيء يتعلق بلوط ثم شيء يتعلق بيوسف ثم شيء يتعلق بإبراهيم والمقصود منه هو يتعلق بيوسف لأنه لما جاءه الرسول ليخرجه من السجن وأن الملك يدعوه ويطلبه لم يخرج وإنما قبل خروجه أراد أن يتبين الأمر الذي من أجله دخل والسبب الذي دخل فقال ماذا نقول ماذا نقول لك قطعنا أيديهن ثم بعد ذلك سأل عن ما حصل وأن امرأة العزيز اعترفت بأنها هي التي غلبت عن نفسها وأنه كان بريء وأنه الآن اصطلح الحق وأنها اعترفت بأن الذي حصل إنما هو منها وليس منه. فمقصود منه أن يوسف عليه السلام ما جاءه الداعي الرسول من الملك ما خرج مباشرة وإنما أراد أن يظهر ما حصل من الكذب عليه والافتراء عليه وأنه أدخل السجن ظلما وعدوانا فقال ارجع وما لم يخرج معه. الرسول قال لو لبثت ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي عندما يأتي يريد الافراج يخرج. قال هذا عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة يوسف مبينا منزلته وفضله وقال ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام إلا فإن أفضل من يوسف أفضل الأنبياء والمرسلين جميعا عليه الصلاة والسلام ولكن فيه الإشادة بمنزلة يوسف وفضله وهذا الذي قاله تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. ماشى تنزيه من الشيء الذي تضيف إليه واستثنى كذلك تأتي بالاسم حاشا كذا استثناء حاشا فلان قال حاشا فلان معناه استثناء وتزكية يعني معناه نفي وتنزيه ففيه الاستثناء قال حاشا فلان أو حاشا وكلا الحاشا أن يكون قد حصل فهو فيه استثناء وتأتي للاستثناء وتأتي للتنزيه.
قال باب قوله حتى إذا استيأس الرسل. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا قالت عائشة كذبوا قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فقال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن السوري قال أخبرني عروة قال فقلت لعلها كذبوا مخففة. قالت معاذ الله.
وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية في ناحية سورة يوسف الثاني فيأت رسل وظنوا أنه تكذبوا وجاء في مصنوه مدين النساء ولو ردوا لا سمع القوم الجميل. وأورد تحت هذا الحديث هذا المحاورة التي جرت بين عروة وبين خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه سألها هل هي كذب أو كذب فقالت إنها كذب وليست كذب. فقال إنهم قد استيقنوا بحصول التكذيب فقالت إن الرسل لا تظن بربها أن يخلف ما وعدها ولكن المفروض من ذلك أن الرسل لما استبطأوا وحصل تأخر النصر الذي وعدهم الله عز وجل به وعارضهم أقوامهم وحصل تكذيبهم جاء النصر من الله عز وجل وتحقق ما وعد به فنجي رسل الله ومن تبعهم أهلك الذين خالفوه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت إن القراءة كذب ولم ونفت أن تكون كذب ولعل ذلك لم يبلغها هذه القراءة وإلا فإنها قراءة ثابتة وهي كذب. ولكن ليس المقصود أن الظن من الأنبياء أنهم كذبوا وأن الله أخلفهم ما وعدهم وإنما المقصود أن هذا من الداعي هم الذين حصل منهم هذا الظن حتى إذا استيأس الرسل يعني من إسلام قومه واتباع قومهم لهم حتى إذا استيأس الرسل يعني من إيمان قومهم ودخول قومهم في الإيمان والإسلام وظن الأتباع أن الرسل قد كذبوا يعني تخلفوا بما وعدوا به والظن ليس من الرسل وإنما هم الأتباع فالضمير يرجع في ظن مقصود به الأتباع وليس الرسل. وأما كذبوا فإنه يرجع للرسل لكن ليس الظن من الرسل وإنما هم الأتباع وإنما هو الأتباع. وهذا المعنى معنى هذه القراءة التي كذبوا أن الذين حصل منهم الظن ليس رسول الله وإنما هم أتباعهم الذين كانوا معهم حصل استطاع النصر وظنوا أن هذا الذي وعدوا به تخلف وأنه تأخر فجاء النصر بعد ذلك من الله عز وجل. وعلى هذا يقيم المعنى ولا ويزول الإشكال الذي الذي استبعدته عائشة أن تكون كذب ولكن لم يبلغها القراءة لكن لم تبلغها القراءة من وجه يثبت إلا فإن معناها مع أنها ثابتة في القراءة المشهورة هو هذا المعنى وأن الأتباع أن الرسل قد كذبت يعني تأخر الشيء الذي وعدت به تظن من الأتباع يمكن أن يكون لكنه لا يكون من الرسل أن يظن بالله عز وجل أنه يخلفه ما وعده. لا هو ضمائر نفسه منه ما يرجع للرسل ومنه ما يرجع للأتباع. وأنهم أي الأتباع أنهم قلب أو رسل لأن رسل هم الذين ولم وقد تأخر النصر وخطأ الأتباع أصول النصر فظن الأتباع أن الرسل قد قلب لكن ليس الرسل ظنوا أنهم قلبوا أن الله أغلب وعدهم هذا لا يليق برسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه يليق بأتباعه لأنه يمكن يحصل منهم الخطأ أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم معصومون أن يحصل منهم هذا الظن ومثل هذا الظن
نفهم من هذا أن أطلع
ونقرأ ونجيب على من الفجرة
هم
الذين ظنوا أن الرسل كذبوا يعني أخلف موعدهم وتأخر موعدهم
هم قال لهم رسل أيضا
منهم
وقال لأتباع الرسل رسل
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ظنوا الضمير في ظنوا يرجع لمن؟ ليس للرسل للأتباع وكذبوا يرجع للرسل حتى إذا استيأس الرسل من دخول قومهم وإيمان قومهم بهم ظن أتباعهم أن الرسل قد أخلف ما وعدت به أو تأخر ما وعدت به عند ذلك يستقيم الكلام من حيث المعنى لأنه لا يظن برسل الله أنهم يظنون أن الله مخلفا إياهم ما وعدهم به ولكن الظن من الأتباع ممكن الأتباع يظنون أنه يعني يتأخر لما وعد به الرسل
لكن الزعماء لم يفهموا إلا حداق أهل العلم الزعماء لم يفهموا إلا حداق أهل العلم
هذا هو الذي في التروح لهذا يعني ذكر الحافظ بن حجر في الشرح أن بعض التابعين بعض السلف يعني أنه استشكل هذه الآية ومحير فيها ويستعظم أن المقصود من هذا يحصل من الأنبياء فلما فسر له قال أن هذه تحتاج إلى هذه تساوي رحلة أو يساوي يعني يعني هذا شيء ليس بالهيئة ثم قام وعانقه يعني فرحا وقال فرجت عني يعني من ناحية الفرح لإزالة الإشكال وبيان المعنى ووضوحه لأن الإشكال هو في كون الرسل تظن أن الله يخلف وعده لا تظن الرسل ولكن أتباعهم لهم
يا
من هذا عنده في الشرح ما ذكرته من سعيد بن جبير هو الذي فسر والذي سأله ما
كلمة تنتهي بها لتأكيد الفلاسفة